شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، موضوع هذا اللقاء حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وكلنا يعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة لأمته. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى المسلم أن يتفقه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته، ثم يجاهد نفسه على الاقتداء به والتأسي به قدر الطاقة والاستطاعة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر هدي واضح، يتميز هذا الهدي بالاجتهاد الكبير في عبادة الله سبحانه وتعالى في استغلال هذه العشر. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها فيما ثبت عنها زادت الأمر إيضاحا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أما قولها رضي الله عنها شد مئزره، فهذا كناية عند جماعة من أهل العلم عن الجد والاجتهاد، وذلك أن من التعبير عند العرب ومن أساليبهم أنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالجد والاجتهاد في أمر عبروا بأنه شد مئزره، كناية عن بذله الجهد واستفراغه الوسع في أمر ما. ومن أهل العلم من قال أن معنى هذه العبارة شد مئزره كناية عن اعتزاله صلى الله عليه وسلم لنسائه في هذه العشر. ومما لعله يؤيد هذا المعنى أنه قد جاء في مسلم رواية لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وجد وشد المئزر، فجمعت بين الأمرين، بين الجد وبين شد المئزر، فدل ذلك على أن شد المئزر غير الجد. فهذا مما يؤيد هذا التفسير الثاني، وهو أن قولها شد مئزره كناية عن اعتزاله لنسائه في هذه العشر. مما أيضا لعله يؤيد هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يعتكف في هذه العشر الأواخر، والمعتكف يعتزل النساء. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا فيما يتعلق بقولها رضي الله عنها شد مئزره. الخصلة الثانية قالت: وأحيا ليله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع قيام الليل لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكنه في هذه العشر كان يجتهد اجتهادا بالغا زائدا عن اجتهاده فيما عداه. حتى قالت أحيا ليله، يعني كان يحيي الليل كله في قيامه فلا ينام. هذا الذي يظهر من هذا التعبير. ومن أهل العلم من قال إن معنى قول عائشة أحيا ليله يعني أحيا أكثر الليل، أحيا أكثر الليل، وذلك لا يمنع على هذا التفسير، لا يمنع أنه كان ينام شيئا منه. فقد صح عنها رضي الله عنها أنها قالت أنها لا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح. فيكون معنى قولها أحيا ليلة يعني أحيا أكثر الليل، حتى أنه لا ينام إلا شيئا يسيرا، ولقلة هذا النوم فكأنه لم ينم عليه الصلاة والسلام. الخصلة الثالثة في هذا الحديث قالت وأيقظ أهله. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحرص في خاصة نفسه أن يقوم، فكذلك أيضا كان يحرص على أزواجه، على من في بيته، على أن يوقظهم. وكان الناس ينامون في الليل، ليس كما هو الحال في هذه الأعصار من السهر المتواصل في ليالي رمضان. فكان عليه الصلاة والسلام يوقظهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لهم نصيب في هذه الليالي المباركة بالصلاة، بتلاوة القرآن، بالذكر، بالدعاء، لطلب ما عند الله جل وعلا. وإذا عرف المسلم هذه الخصال الثلاث التي تضمنها هذا الحديث، فإنه ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في هذه العشر اجتهادا بالغا قدر ما يستطيع، وكذلك أيضا أن يحرص على أهله فيرغبهم، يرغبهم في قيام الليل وفي أخذ نصيبهم من هذه الليالي المباركة، يذكرهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله واجتهد في هذه العشر. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل يقول في كتابه وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال سبحانه وتعالى عن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الآداب الشرعية من تربية الأهل والاحتساب عليهم والاجتهاد في ترغيبهم في الخير، حتى يكون هذا البيت بيت عبادة وبيت تقوى وبيت صلاح، الجميع مقبل على طاعة ربه، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الخادم والمخدوم. وبذلك تكون هذه البيوت بإذن الله بيوتا سعيدة طيبة مباركة. كذلك إذا نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، يتجلى لنا هدي من هديه عليه الصلاة والسلام، يتجلى لنا هدي عظيم من هديه عليه الصلاة والسلام في هذه العشر. ما هو؟ إنه الاعتكاف. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان أولا يعتكف العشر الأوسط، واعتكف سنة من السنوات حتى إذا تمت العشر وأراد أن يخرج نادى في الناس ممن كان معتكفا أنهم يستمرون في اعتكافهم، لأنه أري ليلة القدر أنها في العشر الأواخر. ورأى في مراء عليه الصلاة والسلام ورؤي الأنبياء حق ووحي أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر على ماء وطين، فواصل النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف العشر الأواخر في تلك السنة، ثم استمر على اعتكافه في العشر الأواخر. وكانت تلك الليلة التي سجد في صبيحتها على ماء وطين كانت ليلة 21، مما يدل على أن ليلة القدر قد تكون أول ليلة من ليالي العشر. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر أنه إذا شغله عن الاعتكاف شاغل قضاه، فإنه أدركه رمضان سنة من السنوات وكان مسافرا عليه الصلاة والسلام فلم يعتكف، فالسنة التي بعدها في رمضان ماذا فعل؟ اعتكف 20 يوما، وسنة من السنوات شغل عن اعتكافه في رمضان فقضاه في شوال عليه الصلاة والسلام، والسنة الأخيرة التي مات التي صامها، السنة الأخيرة التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام ومات في بداية السنة التي بعدها اعتكف فيها 20 يوما أيضا. وهذا كله يدل على عظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه في هذه العشر. فلا شك أن الاعتكاف مجهد ومانع للنفس وقاطع للنفس من ملذات كثيرة وشهوات كثيرة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه المدة الطويلة. هذا الاعتكاف المقصود منه أن يتفرغ العبد لعبادة ربه سبحانه وتعالى صلاة وتلاوة وذكرا تسبيحا تهليلا تكبيرا استغفارا محاسبة للنفس إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فعلى المسلم إذا اعتكف أن يكون اعتكافه كذلك اعتكافا متفرغا فيه لطاعة ربه وعبادته جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، في ختام شهر رمضان كثير من النفوس تميل إلى الفتور وإلى الكسل وإلى الدعاء، وقد رأينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، فإنه في آخر الشهر أكثر اجتهادا منه في أوله أو في وسطه. وكذلك ينبغي أن نكون أن نجتهد في هذه العشر، أن نتحرى فيها ليلة القدر، وليلة القدر على الصحيح أنها تتنقل من ليلة إلى أخرى في السنوات، فقد تكون في هذه السنة ليلة 27، السنة الماضية مثلا كانت في ليلة 23، في السنة التي قبلها في ليلة 21، في ليلة 24، ما أحد يستطيع أن يجزم أن ليلة القدر كانت في ليلة كذا وكذا، أخفاها الله عز وجل عنا لحكمة بالغة، وهي أن نجتهد في هذه العشر كلها. بعض الناس يتتبع ما يعلنه بعض الناس في وسائل التواصل أن ليلة القدر ستكون في الليلة الفلانية، كما نشاهد الآن في الأزمنة الأخيرة يخرج بعض الناس ويقول ليلة القدر ستكون في هذه السنة في الليلة الفلانية، ورمضان لم يدخل بعد، فكيف يجزم بهذا الأمر الغيبي الذي غيبه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أوحيت له علامات يعرفها ليلة القدر بتلك العلامة متى؟ بعد انتهاء الليلة، مثل ما سمعنا قبل قليل أنه رأى أنه في صبيحته يسجد على ماء وطين، وهي إذا طلعت الفجر انتهت ليلة القدر كما قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا على المسلم أن يجتهد في هذه العشر كلها. بعض الناس كما قلت يتتبع هذه الأخبار، إذا جاءت تلك الليلة التي قيل أنها هي ليلة القدر اجتهد فيها، يتكاسل فيما قبلها ويتكاسل فيما بعدها، ولعله في الليالي التي تكاسل فيها كان فيها ليلة القدر، والليلة التي حرص فيها لم تكن هي ليلة القدر، فيكون بذلك قد فوت على نفسه خيرا كثيرا. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على الاجتهاد في هذه العشر كلها، أن نجتهد على قيام لياليها كلها، وأن لا نفرط وأن لا يشغلنا عنها الأسواق أو التكاسل أو الذهاب والمجيء ونحو ذلك من مشاغل الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، موضوع هذا اللقاء حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وكلنا يعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة لأمته. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى المسلم أن يتفقه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته، ثم يجاهد نفسه على الاقتداء به والتأسي به قدر الطاقة والاستطاعة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر هدي واضح، يتميز هذا الهدي بالاجتهاد الكبير في عبادة الله سبحانه وتعالى في استغلال هذه العشر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها فيما ثبت عنها زادت الأمر إيضاحا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أما قولها رضي الله عنها شد مئزره، فهذا كناية عند جماعة من أهل العلم عن الجد والاجتهاد، وذلك أن من التعبير عند العرب ومن أساليبهم أنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالجد والاجتهاد في أمر عبروا بأنه شد مئزره، كناية عن بذله الجهد واستفراغه الوسع في أمر ما. ومن أهل العلم من قال أن معنى هذه العبارة شد مئزره كناية عن اعتزاله صلى الله عليه وسلم لنسائه في هذه العشر. ومما لعله يؤيد هذا المعنى أنه قد جاء في مسلم رواية لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وجد وشد المئزر، فجمعت بين الأمرين، بين الجد وبين شد المئزر، فدل ذلك على أن شد المئزر غير الجد. فهذا مما يؤيد هذا التفسير الثاني، وهو أن قولها شد مئزره كناية عن اعتزاله لنسائه في هذه العشر. مما أيضا لعله يؤيد هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يعتكف في هذه العشر الأواخر، والمعتكف يعتزل النساء. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا فيما يتعلق بقولها رضي الله عنها شد مئزره. الخصلة الثانية قالت: وأحيا ليله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع قيام الليل لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكنه في هذه العشر كان يجتهد اجتهادا بالغا زائدا عن اجتهاده فيما عداه، حتى قالت: أحيا ليله، يعني كان يحيي الليل كله في قيامه فلا ينام، هذا الذي يظهر من هذا التعبير. ومن أهل العلم من قال إن معنى قول عائشة أحيا ليله يعني أحيا أكثر الليل، أحيا أكثر الليل، وذلك لا يمنع على هذا التفسير، لا يمنع أنه كان ينام شيئا منه. فقد صح عنها رضي الله عنها أنها قالت أنها لا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح. فيكون معنى قولها أحيا ليلة يعني أحيا أكثر الليل، حتى أنه لا ينام إلا شيئا يسيرا، ولقلة هذا النوم فكأنه لم ينم عليه الصلاة والسلام. الخصلة الثالثة في هذا الحديث قالت وأيقظ أهله. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحرص في خاصة نفسه أن يقوم، فكذلك أيضا كان يحرص على أزواجه، على من في بيته، على أن يوقظهم. وكان الناس ينامون في الليل، ليس كما هو الحال في هذه الأعصار من السهر المتواصل في ليالي رمضان. فكان عليه الصلاة والسلام يوقظهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لهم نصيب في هذه الليالي المباركة بالصلاة، بتلاوة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بطلب ما عند الله جل وعلا. وإذا عرف المسلم هذه الخصال الثلاث التي تضمنها هذا الحديث، فإنه ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في هذه العشر اجتهادا بالغا قدر ما يستطيع، وكذلك أيضا أن يحرص على أهله فيرغبهم في قيام الليل وفي أخذ نصيبهم من هذه الليالي المباركة، يذكرهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله واجتهد في هذه العشر. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل يقول في كتابه وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال سبحانه وتعالى عن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الآداب الشرعية من تربية الأهل والاحتساب عليهم والاجتهاد في ترغيبهم في الخير، حتى يكون هذا البيت بيت عبادة وبيت تقوى وبيت صلاح، الجميع مقبل على طاعة ربه، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الخادم والمخدوم. وبذلك تكون هذه البيوت بإذن الله بيوتا سعيدة طيبة مباركة. كذلك إذا نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، يتجلى لنا هدي من هديه عليه الصلاة والسلام، يتجلى لنا هدي عظيم من هديه عليه الصلاة والسلام في هذه العشر. ما هو؟ إنه الاعتكاف. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان أولا يعتكف العشر الأوسط، واعتكف سنة من السنوات حتى إذا تمت العشر وأراد أن يخرج نادى في الناس ممن كان معتكفا أنهم يستمرون في اعتكافهم، لأنه أري ليلة القدر أنها في العشر الأواخر، ورأى في مراء عليه الصلاة والسلام ورؤي الأنبياء حق ووحي أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر على ماء وطين. فواصل النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف العشر الأواخر في تلك السنة، ثم استمر على اعتكافه في العشر الأواخر. وكانت تلك الليلة التي سجد في صبيحتها على ماء وطين كانت ليلة 21، مما يدل على أن ليلة القدر قد تكون أول ليلة من ليالي العشر. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر أنه إذا شغله عن الاعتكاف شاغل قضاه، فإنه أدركه رمضان سنة من السنوات وكان مسافرا عليه الصلاة والسلام. فلم يعتكف. فالسنة التي بعدها في رمضان ماذا فعل؟ اعتكف 20 يوما. وسنة من السنوات شغل عن اعتكافه في رمضان فقضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. والسنة الأخيرة التي مات التي صامها السنة الأخيرة التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام ومات في بداية السنة التي بعدها اعتكف فيها 20 يوما أيضا. وهذا كله يدل على عظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه في هذه العشر. فلا شك أن الاعتكاف مجهد ومانع للنفس وقاطع للنفس من ملذات كثيرة وشهوات كثيرة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه المدة الطويلة. هذا الاعتكاف المقصود منه أن يتفرغ العبد لعبادة ربه سبحانه وتعالى صلاة وتلاوة وذكرا تسبيحا تهليلا تكبيرا استغفارا محاسبة للنفس إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فعلى المسلم إذا اعتكف أن يكون اعتكافه كذلك اعتكافا متفرغا فيه لطاعة ربه وعبادته جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، في ختام شهر رمضان كثير من النفوس تميل إلى الفتور وإلى الكسل وإلى الدعاء، وقد رأينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، فإنه في آخر الشهر أكثر اجتهادا منه في أوله أو في وسطه. وكذلك ينبغي أن نكون أن نجتهد في هذه العشر، أن نتحرى فيها ليلة القدر. وليلة القدر على الصحيح أنها تتنقل من ليلة إلى أخرى في السنوات، فقد تكون في هذه السنة ليلة 27، السنة الماضية مثلا كانت في ليلة 23، في السنة التي قبلها في ليلة 21، في ليلة 24. ما أحد يستطيع أن يجزم أن ليلة القدر كانت في ليلة كذا وكذا، أخفاها الله عز وجل عنا لحكمة بالغة، وهي أن نجتهد في هذه العشر كلها. بعض الناس يتتبع ما يعلنه بعض الناس في وسائل التواصل أن ليلة القدر ستكون في الليلة الفلانية، كما نشاهد الآن في الأزمنة الأخيرة يخرج بعض الناس ويقول ليلة القدر ستكون في هذه السنة في الليلة الفلانية، ورمضان لم يدخل بعد، فكيف يجزم بهذا الأمر الغيبي الذي غيبه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أوحيت له علامات يعرف ليلة القدر بتلك العلامة متى؟ بعد انتهاء الليلة، مثل ما سمعنا قبل قليل أنه رأى أنه في صبيحته يسجد على ماء وطين، وهي إذا طلعت الفجر انتهت ليلة القدر كما قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا على المسلم أن يجتهد في هذه العشر كلها. بعض الناس كما قلت يتتبع هذه الأخبار، إذا جاءت تلك الليلة التي قيل أنها هي ليلة القدر اجتهد فيها، يتكاسل فيما قبلها ويتكاسل فيما بعدها، ولعله في الليالي التي تكاسل فيها كان فيها ليلة القدر، والليلة التي حرص فيها لم تكن هي ليلة القدر، فيكون بذلك قد فوت على نفسه خيرا كثيرا. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على الاجتهاد في هذه العشر كلها، أن نجتهد على قيام لياليها كلها، وأن لا نفرط وأن لا يشغلنا عنها الأسواق أو التكاسل أو الذهاب والمجيء ونحو ذلك من مشاغل الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما نسأله سبحانه يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.